امشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي أنا.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا. والله يجزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان، أحبائي من ذوي الاحتياجات الخاصة أينما كنتم، اشتقت إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم بتحية معطرة بعبير اللقاء معكم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لسنا أعباء. أعلم أن انتظاركم قد طال، وأعلم أنني لم ألقاكم في الأسبوع الماضي، ولكن ها أنا ذا أسعد معكم، لأني أعلم أن آذانكم الآن صاغية تنتظر سماع المزيد، وأشكركم لهذا الاهتمام الذي بدا واضحا من خلال إيميلاتكم ورسائلكم وفاكساتكم التي وصلت، وأعدكم أن نبذل المزيد من أجل قضاياكم وتطلعاتكم التي هي بالتأكيد قضايانا وتطلعاتنا. أحبائي ذوي الاحتياجات الخاصة، أسعد عندما تصلني رسالة تقيم هذا البرنامج وتطرح مزيدا من الأفكار والمقترحات والنقد البناء، فلكم علينا واجب الاجتهاد في إبراز حاجاتكم التي يغفلها الكثير، ولنا عليكم حق المتابعة وإبداء الرأي بما يثري هذا البرنامج ويوسع آفاقه ومداركه، وأنا كل إصرار على أن تكون المقترحات من بنات أفكاركم، لأنكم أنتم الأقدر على ذلك، وقديما قيل لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. واليوم تغمرنا السعادة أن التقينا بكم ثانية مع موضوع جديد يتحدث عن الإعاقة العقلية، هذا المسمى المظلوم الذي ما أن يطلق حتى يتبادر إلى الأذهان ذلك الشخص الذي يصرخ وينادي أو يطلب نقودا من الآخرين، ولا يعلم الكثير أن تلك الصورة ليست كل شيء، بل إن من ذوي الإعاقة العقلية من يحمل في جنانه روحا عظيمة يعجز أن يصل إليها الآخرون. إنها رسالة أيها الأب الحاني، أيتها الأم الرؤوم، إذا رزقتم بطفل لا قدر الله قيل لكم أنه ذو إعاقة عقلية فلا تئدوه حيا ولا تحكموا عليه بالموت، بل قفوا إلى جانبه بقدر ما تستطيعون، فقد تصنعون منه إنسانا كالآخرين. كما أننا نناشد المسؤولين أن يبذلوا ما بوسعهم من أجل الرقي بقضية ذوي الإعاقة العقلية بالقدر المسموح وبحسب الإمكانيات المتاحة. ولمزيد من المعلومات عن واقع الإعاقة العقلية وتعريفها وكل ما يتعلق بها، يسرنا أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو السيدة هالة جرار، أستاذة التربية في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية. بداية أرحب بك سيدة هالة، وأهلا وسهلا بك، حياك الله.
أستاذ محمد،
الله يحييك. يعني بعد هذه المقدمة الدسمة كل شوق أن أعرف المزيد عن الإعاقة العقلية، لكن يعني وخاصة أني أنا يعني سمعت كثير من الناس تتحدث عن العلاقة العقلية بطريقة خاطئة بطريقة غير صحيحة، وحابين نعرف ما هي الإعاقة العقلية، ما هي الأمور المتعلقة بالإعاقة العقلية. لكن قبل ما نروح للتعريف ونبدأ معك يا ست هالة، خلينا نسمع التقرير. يعني سألنا بعض الناس فيه، استطلعنا بعض آرائهم، كانت آرائهم متباينة، خلينا نسمع بعدين إن شاء الله نرجع بنعلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد الإعاقة العقلية قد تكون يعني بوجهة نظر هيك تقسم لقسمين، قسم خفيف أو ممكن التعامل معه، وقسم يعني إنه العقل رايح بالمرة، يعني خلينا نقول مجنون، ربنا يعافينا ويعافي جميع المسلمين. ممكن إنه هذا المجنون خالص إنه يتعامل معه بطريقة معينة، لكن حقيقة الخفيفة اللي ممكن تتطور بسبب يعني تعامل الأهالي معها وتعامل الناس. ففي بعض الناس خلينا نقول بنجنوا بزيادة من تعامل الناس اللي بجننوهم أو بضلهم يعني يتعامل معهم بطريقة إنهم مجانين أو كذا. فأنا باعتقادي إن الطريقة الخفيفة إنه ممكن معالجتها، والأصل إنه يتعامل معها بطريقة يعني إنه هذا إنسان ممكن طور عقله بالعلم بالكذا بإذن الله عز وجل.
الإعاقة العقلية إنه بيكونوا عايشين في عالم ثاني وما عندهم فهم بالمرة.
ممكن يكون باسمه انه تخلف عقلي جمل الولاده او بعد الولاده او في من معترك الحياه صار عنده تخلف او شيء ثاني بصيب اي انسان سواء كان ذكر او انثى او صغير او كبير. فالمفروض انه يكون المسؤولين يتابعوا حالته العقليه، حالته الكذا الصحيه، اعطاء دور مهم في الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإعاقة العقلية هي عبارة عن تخلف في العقل، يعني قد يكون له درجات متفاوتة ومتعددة. طبعا ممكن انه الانسان يكون متخلف في مسألة معينة لكنه مبدع في مسألة اخرى. يعني حتى بعض المعاقين نلاحظ في مجتمعاتنا ممكن يكون معاق متخلف عقلي في أمر معين لكنه أبدع في جزء ثاني من حياته، أبدع في شيء. طبعا هذا كله ممكن أنه ينمي والدته أو ينمي والده أو إخوته أو مجتمعه حتى يحرصوا على تنمية هذه المواهب، فبكون متخلف في مجال وناجح في مجال آخر.
الإعاقة العقلية هي عبارة أعتقد أنه عن تأخر في عمر عقل الإنسان مع تقدم سنه، يعني طبعا بكون هذه هي أتوقع الإعاقة العقلية.
مرض بتهيالي هي، يعني مرض بصيب أي بني آدم أو قصور في نمو في شغلة، بس هي الإعاقة العقلية.
معلوماتي يعني بسيطة، أنه بيكون ذهني، عنده مشكلة عقلية ذهنية، فبس معلومات بسيطة عنهم، يعني ما عنديش أي خلفية كبيرة عنهم. طبعا لا بصيرش، لأنه إذا أنت حددتهم مستويات، يعني الخفيفة أعتقد أنه يعني غير عن الشديدة، يعني بيكون في إلها مستويات أعلى، يعني فالحرام نحطهم نفس الخانة، يعني شديدة متوسطة يعني خفيفة.
نعم، رحب بك مرة أخرى سيدة هالة جرار، أستاذة التربية في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية. استمعت وإياك والأخوة المستمعين لأراء بعض الناس في مفهوم الإعاقة العقلية. ما بعرف هل تتوافق هذه الآراء اللي سجلتها أمامي؟ يعني قالوا ممكن يكون هذا تأخر في عمر عقل الإنسان، قال مع تقدم السن، يعني الله يستر معناته، يعني أو مرض يصيب قصور في النمو أو مشكلة ذهنية. ما هو التعريف العلمي للموضوع الإعاقة العقلية؟
أهلا مرة ثانية بالمستمعين جميعا. طبيعي جدا في أي موضوع أنه يكون في عندنا مفاهيم خاطئة عديدة، وخصوصا في هذا المجال اللي هو يعني خصوصا إحنا في فلسطين نفتقر ل أي توعية في هذا المجال. نعم. أو تخصصات أو مراكز تعتني في هذا الموضوع. صار في اهتمام يعني بالفترة الأخيرة، بس هذا يعني ما بيمنع وجود المفاهيم الخاطئة أو استمرار وجود المفاهيم الخاطئة. زي ما سمعنا في ناس قالت تخلف، في ناس قالت مرض، في ناس قالت ناس جنون. أنا يعني بدي أرد بس على هذه العبارات بعدين أعطي تعريف شامل صحيح. أول إشي الإعاقة العقلية هي ليست مرض. في فرق شاسع بين المرض العقلي والإعاقة العقلية أو القصور العقلي. طبعا المرضى العقليين هم اللي زمان حتى هذا المصطلح بطلنا نستخدمه اللي كان يطلق عليهم المجانين زي أمراض الذهان والفصام، وهدول ما يعني مشاكلهم هي عبارة عن مشاكل نفسية ليس لها علاقة بدرجة بالعقل. الذكاء تمام،
فهم يعني الإعاقة العقلية مفهومها مفصول تماما عن موضوع المرض العقلي.
هون المرض العقلي احنا بنتكلم عن أطباء نفسيين بدهم يتعاملوا معاهم من خلال أدوية عشان يعني يخلوهم مثلا أكثر تقبل لحياتهم أو
لطيفين أكثر مع الناس، يعني شرسين يعني
يكون واقعين في حياتهم، يعني يرجعوا للعالم الواقعي عنهم. في بعض الحالات بيخرجوا عن العالم الواقعي بتخيلات أو بأوهام أو باكتئاب أو بأمراض أخرى ممكن يؤذوا نفسهم. أما المرض العقلي فهو بيختلف تماما، لأنه إحنا هون نتكلم عن درجة ذكاء بتخليهم أقل من الأشخاص العاديين زي ما رح أوضح بالتعريف. فإذا إحنا هون قلنا أنه هي ليست مرض، هي حالة من القصور العقلي. يعني إحنا ما نحكي مرض يعني في شفاء وفي علاج، وهذا ليس له شفاء أو علاج، لأن هي حالة من تأخر في درجة الذكاء. في شخص حكى جنون، هذا من مصطلح أو تخلف، هاي المصطلحات اللي إحنا
وأنا هنا يعني سبحان الله كنا نذكر موضوع أو نشير موضوع المسميات الخاطئة.
خاطئة
يعني
أما التخلف والمأفون والأهبل هذه مصطلحات بطلنا نستخدمها لأنها يعني مسيئة في الدرجة الأولى لأي إنسان، وأنا يعني احترامي للإنسان مش مربوط في درجة ذكائه أو بإنجازاته، أنا بحترمه كونه إنسان. فما بنستخدم كلمة مجنون ولا بنستخدم كلمة متخلف. إحنا في آخر تعريفات للجمعية الأمريكية بنستخدم كلمة الإعاقة العقلية، مع أنه أنا شخصيا يعني حتى كلمة الإعاقة العقلية برفضها. أنا بفضل أستخدم قصور من الناحية العقلية أو احتياجات خاصة، لأنه إعاقة عقلية هي يعني حتى يعني لأذن السامع أو لأهالي
الأحياء
مرفوضة ومسيئة. أنا بعد
يعني أنا في مقدمتي ذكرت أنه ما أن يطلق الإعاقة العقلية حتى يتبادر إلى الأذهان ذلك الشخص الذي يصرخ وينادي، هيك بتبادر الأذهان، هو اللي بيصرخ بالشارع بنادي بيتكلم كلمات مش مفهومة أو اللي بيطلب فلوس من الناس ربما.
هذه الصورة اللي موجودة أمامنا، وحنتكلم إيش السبب لوجود مثل هذه الصورة أو لوجود مثل هذه الحالات. يعني في مستمع آخر حكى إنه ما في فهم، طبعا لا، أنا بتكلم عن تأخر في درجات الذكاء، لكن ما بتكلم عن إنه في عندهم مستوى من الذكاء بس أقل من الأطفال اللي في عمرهم، فما بقدر أحكي برضو إنه ما في فهم بالمرة، هذا ظلم أيضا لهم. هلا لازم نعرف إنه إعاقة عقلية بالعادة هي بتكون قصور في جميع جوانب النمو وليس فقط في الجانب العقلي، مما تجعل الطفل أمام الأطفال في عمره أقل مستوى فيهم. فإذا بدنا نعطي تعريف معين هذا الشيء بيخلينا لازم نحدد. يعني في عندي عدة تعريفات لمجال الإعاقة العقلية،
ياريت تذكر لنا إياهم عشان يكون ألمينا في تعريف الإعاقة العقلية.
يعني اللي بيطلع في هذا الموضوع حيلاقي في تعريفات من الناحية الطبية، دائما في المجال الطبي بيميلوا أنهم يعرفوا الإعاقة العقلية بناء على أسبابها، فبيقول لك هي الإعاقة التي بتحدث قبل أو أثناء أو بعد الولادة نتيجة سبب مثلا مثل نقص الأكسجين أو خلل في الكروموسومات. فالأطباء دائما بيحاولوا يركزوا على أنه سببها أو نتيجة خلل في المراكز العصبية أو تلف بالدماغ، فهذا بيكون التعريف الطبي اللي بيؤدي في التالي لقصور العقل. هلا التعريف السايكومتري اللي هو إحنا نستخدمه في المجال التربوي أكثر إشي، نستخدم التعريف السايكومتري والتعريف الاجتماعي. هون التعريف السايكومتري بيركز على قياس درجة الذكاء من خلال اختبارات الذكاء، فبنقولهم الأشخاص اللي بيحصل على درجات ذكاء 70 فما دون. طبعا هذا بناء على الاختبار اللي نستخدمه، أشهر الاختبارات المستخدمة حاليا هي اختبار ستانفورد بينيه وويكسلر، ويعني تطبق في بعض المراكز عندنا حاليا. وزارة التربية والتعليم أنشأت فريق ويكسلر لتشخيص درجة الذكاء، يعني إن شاء الله إنه ينتشر أكثر. فهون بيقول لك انه بيحصل على انحرافين معياريين، يعني حوالي 70 فما دون. التعريف الاجتماعي بيركز على مدى نجاح الشخص او فشله في الاستجابات للمتطلبات الاجتماعيه لمواقف الحياه العامه اللي هي مفروض انه الشخص في هذا العمر يقدر انه ينجزها، مثلا على سبيل المثال مثل مهارات الحياه اليوميه، مهارات التعامل مع الافراد، التعامل مع النقود، المهارات الاجتماعيه، التواصل. فاذا بيظهر فشل بهذا الجانب فهو من الناحية الاجتماعية عنده قصور عقلي أو إعاقة عقلية. هلا بناء على كل هاي التعريفات خرجت الجمعية الأمريكية للإعاقة العقلية بتعريف بتقول لك إنه الشخص اللي عنده إعاقة عقلية هو الشخص اللي بيقل ذكاؤه عن المتوسط بانحرافين معياريين بصاحب هذا القصور أو الانحراف، أيضا انحراف في جانب السلوك التكيفي، بشرط أنه يظهر هذا التأخر خلال فترة النمو اللي هي حتى سن 18. يعني الأشخاص اللي بتصيبهم أمراض أو إصابات في الرأس بعد عمر 18 هم بدخل لفئة المرض العقلي وليس لفئة الإعاقة العقلية. هلأ الجمعية الأمريكية حددت سن 18، بس جمعية الأطباء الأمريكيين حددت سن 16. ما رح نختلف على العمر، بس أنه بيقولك أنه بهذه المرحلة بكل درجة ذكائه ممكن يعني الإعاقة العقلية، يعني بمعنى آخر أنها تحدث خلال السنين الأولى أو خلال 5 سنوات من عمر الطفل أو 6 سنوات، يعني عنده مجال لعمر 16 سنة يصير في عنده قصور في قدراته الذهنية بصاحبها خلل في السلوك التكيفي. بس هون بدي أشير لنقطة كتير مهمة، إنه في أشخاص بيكونوا يعني تظهر قدراتهم العقلية إنهم أقل، لكن بتلاحظ إنهم في الجانب الاجتماعي جيدين، فهون هدول يعني بستثنيهم من تعريف الإعاقة العقلية. يعني الإعاقة العقلية لازم تظهر لي تأخر في درجة الذكاء، يعني ما منلاحظ إنهم مثل الأطفال اللي في مستوى عمرهم في جانب الذكاء وفي جانب الاجتماعي، يعني هم متأخرين في جميع النواحي عن الأطفال اللي في عمرهم. بطريقة أبسط ممكن أحكي إنه الأم بكل بساطة أو المراقب للطفل أو الملاحظ بلاحظ إنه طفل الإعاقة العقلية، إذا افترضنا إنه إعاقته منذ الولادة، إنه هذا الطفل حيتأخر في جميع مظاهر النمو، يعني رح يحبي بوقت متأخر، رح يحكي بوقت متأخر، رح ينضف بوقت متأخر، رح يسنن بوقت متأخر، في كل جوانب النمو حنلاحظ إنه حيتأخر. فهي الصورة اللي بتكون سهلة للأهالي، إنه دائما بنحكي لهم نحاول ننظر لعمرهم العقلي مش لعمرهم الزمني. يعني الطفل بيكون عمره 6 سنوات بس عمره العقلي هو عمر 2، فهو حيتصرف كطفل عمره 2.
يعني أنا بفهم من كلامك على الهامش هذا الكلام إنه الكلمات اللي استخدمتيها أنت مصطلحات مثل قصور تأخر بدليل إنه في أمل إنه يكون في تحسن
على حسب الدرجة بالضبط.
يعني هذا أنا بقصد إنه مش كل الحالات معناته إنه انتهت،
لا فيش ولا حالة بقدر أحكي إنه ما عندها فهم. بتطلع قديش التأخر العقلي اللي حاصل عندها، قديش كم انحراف، ممكن مثلا شخص 70 هاي حالة بسيطة، ممكن شخص 20 درجة ذكاء وهاي تكون حالة شديدة جدا، بس أنا هاي 20 هي درجة ذكاء، يعني في مستوى معين من الفهم، ممكن يكون مستوى بسيط جدا، فما بقدر أحكي لي ما عندهم فهم بالمرة، لا عندهم فهم يتناسب مع عمره العقلي مش مع عمره الزمني الظاهر لإلنا.
يعني إذن خلينا نرجع هيك بشكل بسيط لبعض المصطلحات، مجنون خالص ما عندهم مش فهم، تخلف عقلي، كلها مصطلحات خطأ.
إحنا من زمان بطلنا نستخدم مصطلح التخلف لأنه مسيء، مصطلح الجنون كان يستخدم للمرض العقلي مش للإعاقة العقلية، فهو بحد ذاته في القدم مش المصطلح المناسب، وحاليا حتى في المرض العقلي ما بنستخدم كلمة الجنون، نستخدم يا مرض عقلي يا إعاقة عقلية.
يعني المجنون هو صاحب المرض العقلي وليس الإعاقة العقلية.
زمان كانوا يطلقوه على المرض العقلي زي حالات الفصام والذهان، هذه الحالات الشديدة اللي بينفصل فيها الشخص عن أرض الواقع، ممكن يكون مؤذي لنفسه أو مش مدرك للحياة اللي حواليه بهذا الشكل.
يعني أنت هيك أثرت فضولي في أن أبحث في موضوع ليس الآن وقته، لكن التصنيف الشرعي أيضا، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3 وعن المجنون حتى يفيق. أنا لازم يكون في عنا أيضا من ناحية شرعية ماذا نعرف المجنون، إذا قد يكون صاحب الإعاقة العقلية ليس لا ينطبق عليه هذا الحديث إذا دربنا ونمينا السلوكيات اللي عنده، خاصة راح يكون معنا تقرير راح نشوف إنه كيف بالتدريب والتمرين
ممكن أنهم ينتجوا، على حسب التدريب المتوفر على حسب درجة الذكاء الموجودة عندهم ممكن أنهم ينتجوا، لكن بدنا نعرف دائما إنه في مستوى معين بيوصلوا له، أكيد ما راح يوصلوا للمستوى الطفل العادي أو إنه يدارك هذا التأخر.
طيب ست هالة، يعني أعتقد إنه العقل العقلي حسب التعريفات اللي ذكرتيها أكثر من تعريف، السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، هل هناك تصنيفات للإعاقة العقلية؟ يعني ممكن نصنفها حتى نعرف إنه الآن أنا فهمت منك إنه فيها درجات ممكن تكون خفيفة ممكن متوسطة إلى آخره.
هلا واضح حتى برضو من التعريفات اللي أعطونا إياها المستمعين إنه في أشخاص حكموا بناء على الشدة، في أشخاص حكموا بناء على الأداء، فإحنا ممكن إنه نصنف الإعاقة العقلية بعدة طرق، ممكن إني أصنفها بناء على شدتها، وهنا بكتشف إنه أنا في عندي حالات بين بسيطة جدا لبسيطة لمتوسطة لشديدة لشديدة جدا. طبعا كل التصنيفات بتدخل على بعض، بس على حسب لما أقسم على حسب الشدة، بتكلم عن درجة ذكاء، درجة ذكاء 70 فهذه بسيطة، وممكن 75 حتى، بتكلم عن مثلا 50 هذه متوسطة، بتكلم عن 20 فما دون هذه شديدة جدا. ممكن أقسم
كما مرة التصنيفات عشان ما تنعكس في أذهان المستمعين، لأنك ذكرت 20% فهم بروح ممكن يروح تصورهم نحو الإعاقة. فنقول درجة الذكاء
هذا إذا طبق عليه مثلا اختبار مثل اختبار ويكسلر،
نعم،
وحصل على درجة ذكاء 70 فهذه بداية الإعاقة، فهي بتكون بسيطة. إذا حصل على درجة 55 فهذه بتكون يعني تقريبا متوسطة، إذا حصل على 20 فما دون فهذه بتكون شديدة جدا. بس إحنا يعني حاليا أغلب الحالات الموجودة عندنا يعني غير مشخصة رسميا من خلال اختبارات مقننة أو اختبارات رسمية، هي بالأغلب إحنا منشخصهم بناء على المظهر الخارجي أو الأسباب الطبية أو على إنتاجاتهم أو على سلوكهم التكيفي. ما في عندنا يعني اختبارات مقننة، بس يعني بقدر ألاحظهم من خلال سلوكاتهم وإنتاجهم. وهنا دائما نقع في لبس بين يعني مثلا هل هذا معاق عقليا ولا بطء تعلم ولا صعوبات تعلم، لأنه الثلاثة بيظهروا فشل مثلا في جوانب الأكاديمية أو جوانب معينة من الحياة. فمبدئيا ممكن أقول إنها على حسب درجة الذكاء، بتكون بين بسيطة لمتوسطة لشديدة. ممكن أصنفها بناء على المظهر الخارجي، لأنه بنعرف إنه في حالات مثلا زي حالات مثل القماءة اللي بيجوا مثلا عندهم قصر في القامة بصاحب إعاقة عقلية، في عندنا حالات زي استسقاء الدماغ، في عندنا حالات اللي هي صغر حجم الجمجمة أو كبر حجم الجمجمة. هذه حالات مباشرة بس تنظر لها بتعرف إنه هذا الطفل عنده إعاقة.
أنت تقصد في المظهر الخارجي اللي هو
يعني مباشرة هلا
في جسم في نفس جسم الإنسان
طفل، ممكن أصنفه على هذا الأساس. يعني على سبيل المثال يعني كل أم تعرف وشافت هذا الأمر إنه الطبيب أول ما يجي الطفل بقيس محيط الرأس، نعرف إنه في عندنا متوسط طبيعي لمحيط الرأس بتراوح ما بين تقريبا يعني 30 بلس ماينس 5 يعني زيادة أو نقصان 5. إذا إجا الطفل أقل من هذا المتوسط أو أكثر من هذا المتوسط
30 سنتي تقصدي
تقريبا فهذا دليل على أن الطفل عنده يا صغر في حجم الجمجمة يا كبر، فالتنين بيأثروا على الدماغ، لأنه صغر حجم الجمجمة معناته أنه جدار الجمجمة عم بيضغط على الدماغ وبيؤدي لتلف، أو كبر حجم الجمجمة لأسباب مثلا مثل استسقاء الدماغ أو تجمع السوائل، برضو هذه السوائل بتضغط على الدماغ فبتتلفه فأنا يعني مبدئيا بقدر أحكي أنه بناء على المظهر الخارجي بقدر أشخص. أو مثلا زي داون سيندروم مباشرة بس تشوفهم مباشرة بتعرف انه هذا الطفل عنده اعاقة عقلية،
اللي هو نسميه احنا متلازمة الداون
او المصطلح العامي اللي بيستخدموه المنغوليين. يعني احنا نفضل نستخدم متلازمة داون. ممكن يعني بقدر اصنفهم على مظهرهم، هل هو داون، هل هو قصر مثلا قماءة، هل هو صغر حجم جمجمة. ممكن أصنفه تربويا، وهنا التصنيف التربوي بيدخل على تصنيف الشدة. فالتربوي بقسمهم لثلاث أقسام: الفئة القابلة للتعلم، الفئة القابلة للتدريب، والفئة الاعتمادية. هل القابلة للتعلم هذه البسيطة لأنه بقدر أنجز معهم إنجاز يعني رائع. الفئة القابلة للتدريب هون بيكون بستثني الجوانب اللي بحاجة لمهارات أكاديمية، بس بتكون تدريب وظيفي على الحياة اليومية. طبعا الفئة الاعتمادية هذه اللي بحاجة دائما أن يكون في شخص بيعتني فيها، هذه الحالات الشديدة جدا أو الشديدة، فبتكون على الأغلب بحاجة شخص دائما يعتني فيها، صعب أنك تتركها لوحدها.
ست هذا يعني في نقطة كثير مهمة عندنا، ويمكن هو النقطة اللي أنا بعتقد أن الآن يعني تعصف بأذهان من يستمع إلينا، موضوع أسباب الإعاقة العقلية. يعني هل هي أسباب خلقية يولد هكذا الطفل، أسباب ممكن تكون أثناء الولادة، ممكن أسباب تكون بعد الولادة، هل للأم أو للأب دور أو سبب من الأسباب ممكن نصنفها من ضمن أسباب الإعاقة العقلية؟
موضوع أسباب الإعاقة العقلية يعني موضوع واسع جدا، لأنه إذا بدنا يعني نبلش نحصر قديش في سبب ممكن يؤدي الإعاقة العقلية بجوز يعني ما تكفيناش الحلقة يعني. بس في أسباب شائعة جدا يعني إحنا يعني بحاجة أن نعرفها، لأنه ممكن نتداركها أو نتواقاها، أو ممكن إحنا نمارسها بشكل بسيط جدا بس ما نعرفش إنه هذه الأمور بتؤدي للإعاقة. أو
هذا اللي إحنا بنتحدث فيه.
يعني مهم جدا يكون وعي الأهل ببعض الأسباب، وفي بعض الحالات في أهالي يعني بيرغبوا إنهم يعرفوا السبب. ممكن عشان يعني لما يحاولوا ينجبوا مرة تانية أو فيما بعد يعني من حقهم يحصلوا على تفسير إيش السبب اللي صار معي. بس في شغلة يعني كتير مهمة إنه ساعات نعمل مثلا مع الأهالي مراجعة على التاريخ شو اللي صار معها وبتقول لك الأم كل إشي كان طبيعي وما صارش ولا أي إشي, بس إنه في لحديت هلا يعني أسباب مجهولة أو نقدر نوعا ما نحكي إنه ممكن تحدث بهذا الشكل أو لسه العلم ما قدر يفسر. بس الأسباب الشائعة عندنا زي ما إحنا حكينا, مدام قلنا إنه في تعريف الإعاقة العقلية هي حتى عمر 18 سنة, يعني ممكن تحدث قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعد الولادة, يعني كأنه نقدر نحكي إنه مع الطفل أو فرصة لعمر 18 سنة يصير معه أي إشي لا سمح الله يؤدي لحدوث الإعاقة العقلية. هلأ إذا يعني بلشنا من البداية أسباب قبل الولادة, يعني بتخيل هلأ أغلب الأمهات صار في عندهم وعي للنظام الصحي والغذائي والراحة النفسية وعدم تعرضها لإصابات
أثناء فترة الحمل. أنت
بالضبط إنه الحمل مثلا كان 9 شهور كاملة, ما مرضت الأم, ما تناولت أدوية, ما تناولت عقاقير, التدخين, الكحول, تعرضت لإصابات, وقعت, هذه كلها من شأنها إنها تصيب الطفل أو تأثر عليه نوع الغذاء اللي تناولته إلى آخره. أثناء الولادة ممكن تتعرض الأم لمشاكل عدة, يعني ممكن يصير في عندها عسر ولادة يؤدي هذا مثلا نقص الأكسجين عن الطفل أو التفاف الحبل السري أثناء الولادة أو التقاط الطفل لأي فيروس أو جرثومة أثناء الولادة, هذا الشيء بيأثر في أطفال يعني أثناء الولادة بصير عندهم اختناق, هذا ممكن يعمل إعاقة عقلية وممكن يعمل مشاكل متعددة مش بس إعاقة عقلية. يعني أنا اللي بس بدي أشير له إنه هذه الأسباب اللي ذكرت هي مش خاصة بالإعاقة العقلية, هي ممكن تؤدي إلى إعاقة عقلية, سمعية, بصرية,
قد تؤدي إلى أي نوع من أنواع الإعاقة,
نطق, وممكن يعني زي ما بنحكي بالعامية الله يلطف ويقدر يعني الطفل ما يصاب بإشي. في أسباب اللي بعد الولادة اللي هي طبعا بتخص الجنين, إنه الجنين مثلا مرض, صار في عنده إصابة على الرأس, ارتفعت درجة حرارته جدا.
هذا مهم موضوع درجة الحرارة, يعني يمكن أشرنا إليه في حلقات سابقة كمان مرة بنذكر إنه موضوع ارتفاع درجة الحرارة ضروري جدا الأم تظلها متابعة الطفل بالنسبة لموضوع درجة الحرارة.
بالضبط, يعني هلا في عندنا أسباب كتير, يعني هلا في الرعاية دائما بينبهوا الأمهات مثلا إنها تأخذ المطاعيم والطفل يأخذ المطاعيم واللقاحات, مثلا ممكن الأم تصاب بالحصبة الألمانية, هاي إصابة الأم بالحصبة الألمانية خلال 3 شهور الأولى يعني من أكثر الأسباب اللي بتؤدي للإعاقة العقلية. في عندنا حالات مثلا في عندنا حالات الشذوذ الكروموسومي اللي هي بتؤدي فيما بعد لمتلازمة داون, هذه يعني أسباب يعني هي أثناء فترة الحمل, بس هذا الموضوع يعني خارج عن إيدين الأم, يعني مش سبب فيها هذا. أي امرأة معرضة إنها يصير في عندها هذا الخلال اللي هو في عندنا الكروموزوم رقم 21 بدل ما ينقسم انقسامين بيصير عنده 3 انقسامات, فبدل ما يكون عند الإنسان 46 كروموسوم بيصير في عنده 47 كروموسوم, فبيؤدي لإصابته في متلازمة داون. هلأ
رح نجي عليها كمان شوية إن شاء الله متلازمة داون
بالضبط. هذه إحدى الأسباب بس اللي هي يعني مش بإيد الأم إنها تتحكم فيها, يعني أي شخص معرض لإله. هلأ أهم الأسباب زي ما إحنا قلنا, إذا الأم تعرضت للإشعاعات, لالتهابات, لأمراض, لنقص أكسجين, سوء تغذية, الأسباب متعددة طبعا على رأس هذه الأسباب الوراثية.
تقصد نقص الأكسجين أثناء فترة الحمل مش
ممكن
عند الولادة.
أثناء فترة الحمل ممكن أثناء الولادة وممكن بعد الولادة, يعني إذا الأم هي حامل صار عندها اختناق هذا بيأثر على الجنين, لأنه الأكسجين اللي هتاخده هتعطي جزء منه للطفل, انحرمت منه حينحرم منه الطفل, هذا أثناء الحمل. أثناء الولادة ممكن نتيجة عسر الولادة أو التفاف الحبل السري برضو ممكن يعمل عندي نقص أكسجين للطفل مش للأم. بعد الولادة ممكن الطفل يتعرض لحالة اختناق أو إصابة أو أي شيء آخر, وهذا برضو بيؤدي لحدوث الإعاقة العقلية.
طيب يعني ننتقل لنقطة أنت ذكرتيها قبل قليل وأثناء معرض حديثك عن موضوع الإعاقة العقلية, التعريف, وذكرت نقطة اللي هي موضوع صعوبات التعلم. يعني إحنا السؤال نسأله, هل هناك فرق بين الإعاقة العقلية وصعوبات التعلم وكيف نميزها؟ يعني أنا هل هناك طريقة إنه الأب والأم نفسهم في البيت في داخل البيت ممكن يفرقوا بين موضوع الإعاقة العقلية بغض النظر عن درجتها وبين صعوبات التعلم؟
الفرق شاسع جدا. في طبعا عدة طرق للتفريق ما بين الحالتين. أنا ممكن هلأ أحكي أشياء بسيطة ممكن الأهالي بشكل بسيط يقوموا فيها في المنزل، لكن طبعا إحنا بحاجة لأخصائي في هذا المجال. الفرق الأساسي بين الإعاقة العقلية وصعوبات التعلم، لما أنا أتكلم عن طفل عنده إعاقة عقلية بتكلم عن طفل درجة ذكاء 70 فما دون فما أقل، أما لما أتكلم عن طفل عنده صعوبات تعلم أنا بتكلم عن طفل درجة ذكاء طبيعية 100%، يعني ذكاؤه من 80 فما فوق. يعني بمعنى آخر طفل صعوبات التعلم ممكن يكون طفل موهوب، ممكن تكون درجة ذكاؤه 130. هلأ بس وجه الشبه بينهم إنه طفل الإعاقة العقلية بظهر لي فشل في المدرسة، طفل صعوبات التعلم بظهر لي فشل في المدرسة، بس طفل الإعاقة العقلية بظهر فشل في جميع جوانب زي ما حكينا النمو، يعني داخل المدرسة وخارج المدرسة. يعني هو بتصرف مثلا على سبيل المثال إذا الطفل عمره 10 سنوات ممكن يكون عنده تأخر بمعدل 4 سنوات، يعني تقريبا عمره يعني بتصرف كطفل عمره مثلا 4 سنوات أو 5 سنوات مع أنه عمره 10 سنوات. أما طفل صعوبات التعلم خارج نطاق المدرسة بيكون طفل عادي. يعني بكل بساطة إحنا بنسأل الأهل بقولها بتقولي مثلا بيعرف يقرأ يكتب يجمع أبسط المهارات بتقنهاش، بقولها طب خارج المدرسة كيف بتحسي لما تحكي معه؟ هل بتحسي أنه بيفهم عليكي بيستوعب كطفل بعمره؟ بتقولك آه، في جانب السلوك التكيفي هو عادي وبالعكس جيد وفتح وشاطر وإلى آخره، بس لما أجي أدرسه بيفشل. هذا طوالي بيخلينا نعرف انه هذا الطفل بس تسنين الاعاقه العقليه عنده صعوبات تعلم. هلا صعوبات التعلم لها مؤشرات عده من ناحيه السلوك والاداء، ممكن انه الاهل يعني يراقبوا هذه المؤشرات ويتاكدوا عن طفلهم، بس هي المعيار الاساسي انه الطفل صعوبات التعلم هو طفل درجه ذكائه طبيعيه بيقدر انه ينجح ويتخرج ويمتهن وظيفة، أما طفل الإعاقة العقلية مستوى ذكائه محدود بدرجة معينة بيفشل داخل المدرسة وخارج المدرسة. أما طفل صعوبات التعلم فهو فشل وبس مناط في المجالات الأكاديمية، أما في الحياة الاجتماعية بيكون إنسان طبيعي 100%.
ست هالة، يعني حابين نعرف عن موضوع الخصائص العامة للمعوقين أو خلنا نقول ذوي الإعاقة العقلية، لكن الحقيقة أنا يعني حابب قبل ما ندخل في هذا الموضوع أنه ممكن نتحدث عن دور الأهل. يعني أنا الحقيقة التقرير اللي معانا شدني كثير وحاس حالي لازم أنطلق منه بكل حلقة الآن اليوم، لأنه يعني قبل ما نتحدث عن الخصائص العامة بعد ما تحدثنا عن الأسباب والأنواع والدرجات والفروقات اللي انت تفضلت فيها، يعني بعتقد أنه دور الأهل دور مهم وأساسي، لأنه أنا الحالة اللي شفتها حقيقة واللي هي وصفت بالإعاقة بين الشديدة والمتوسطة، يعني مصنف أنه هذا يعني ما في أمل فيها، ما رأيت منها أي لا تنطبق على اللي تفضلت فيه، مع أنه هي طبيا مصنف ضمن هذا
لأنها
شديدة أو أقل من الشديدة بقليل. فيبدو أنه فعلا الأهل لهم دور كبير جدا في هذا الموضوع، وعلى العكس تماما لو كان في إهمال أسري من قبل الأم من قبل الأب ممكن فعلا تضعف الحالة. يعني الحالة اللي معنا الآن راح نسمعها كمان شوي، التقرير راح نسمعها كمان شوي، البنت هذه يعني كما تقول أمها أنه الناس حكولها اربطيها للبنت خلاص، يعني هذه ما فيها أمل، ما توديها ما تطلعيها ما تخديها معك. الأم لا، أصرت أنها تتابع حالتها منذ الصغر، والآن إذا بتشوفيها بالشارع أو بتحكي معاها ما بتعرف أنه هذه عندها يعني إعاقة عقلية بالضبط، لا يمكنها تتأهل، صعب تتأهل، حتى سلوكياتها وهي صغيرة أيضا كانت متنافية تماما مع
أستاذ محمد. أنا نسيت أشير لمن أهم أسباب الإعاقة اللي هو البيئة، التخلف البيئي، ممكن البيئة المتوفرة إنها تخلق من طفل معاق، وزي ما أنت حكيت بالعكس تعكس الموازين كلياتها وتخلي من الطفل المعاق طفل يعني يكسب. يعني أنا بقول لك الحالات الشديدة اعتمادية، أنت هلا بتحكي لي عن طفلة بتتنقل، ويعني هي كسرت القواعد العالمية لهذا الموضوع إذا كان تشخيص.
هو برضو يعني هي لم تنتج من فراغ، إذن يعني أمها تعبت عليها ودربتها وأهلتها.
إذا أهمل الطفل ممكن أنا يصير عنده تخلف بيئي بسبب البيئة، تمام، وممكن نفس الوقت إذا اعتنيت فيه أدارك هذا التأخر اللي ممكن يصيبه.
خلينا نسمع التقرير. برضو برجع عن التقرير الأولاني بقول إنه بعضهم قال إنه تعامل الناس من الإخوة اللي سألناهم، بعضهم قال إنه ممكن يكون يعني عنده إعاقة في مسألة ومبدع في مسألة أخرى. خلينا نسمع التقرير بعدين نرجع نلقى إن شاء الله.
هل أتاكم حديث قصة زينب؟ أكثر من مشكلة منذ لحظة الولادة تحصيها لنا أمها، فلا ندري هل زينب هي التي عانت مشاكلها أم أمها هي من عانى.
البنت لنا لما ولدتها هي نقص أكسجين أثناء الولادة، كانت في غيبوبة، حاطينها ميتة إلا هو فيه شوية النفس طالعة فيها، حطوها بالحضانة بيجي حوالي 25 يوم وهي يعني فيش إلا هالنفس، دكاتها القلب، عملوا لها فحص السحايا فيش فيها إشي، شكلها زرقة وسودة وصف كيف كانت شكلها يعني، وعندها كملت عشان معيطتش ظلت في غيبوبة، صار مجرى الدمع سكر عندها وصار عندها هو تسكين مجرى الدمع سبب عندها الحول. بعدين كانت الأولاد يحبوا، هي ما حبت من مرة، كانت تتمها بس قاعدة وممددة، بعدين نطق الأولاد بيحكوا بسرقاغة بيحكي، ما كانتش أخذتها على دكتور لابولول في عرق تحت لسان، عملوا لها قص له، بعدها صرت يعني أعطيها جلسات نطق وفي الأوتار الصوتية تقلص.
وما لم يذكر ربما كان أعظم، وربما أيضا لو لم تكن عناية الله تعالى بعناية أمها لها لكانت زينب في عداد المعاقين حركيا.
بعد تقريبا سنة بينت، ظلت ما تمشيش حوالي 3 سنين، أخذها على الدكتور بيقولوا لي اللي عندها نقص كلس أعطيها الكلس، صرت أدهنها بزيت زيتون وأحط نصها بالشمس وأعطيها العسل مع البيض البلدي. في يوم يعني وهي صارت تحبي وتتكلم قلت أفقدها أشوفها وينها يعني، فتت إلا هي ماسكة الكراسي اللي تحف التخت وواقفة على دايرة وبتحاول تمشي تنكل إجريها، يعني أنا والله يعني ما صدقتش حالي لما شفتها واقفة على إجريها، شو انبسطت عليها إنها صارت تمشي يعني، صرت أصيح وعيط مش عارف شو أعمل، وصارت تمشي وهي صارت تشوح لي بإيدها.
ولطالما اختلطت دموع الفرح بدموع الأسى في عيني الأم كلما رأت نفسها تنجح في التغلب على المصاعب المرافقة لنشأة ابنتها التي تبين لها فيما بعد بأنها تعاني من إعاقة عقلية.
بعدين صارت تبين أنه عندها إعاقة عقلية أكثر من متوسطة، لسه الحمد لله اليوم مليحة، هي كانت أول ما أفتح الباب تهرب على السوق تحت، وإذا في مثلا كاسة تكسر تحرك الدار حركتها مرتين تضرب، مؤذي كثير كانت. أنا الصراحة قدراتنا المادية كانت ما تسمحش إني أخذها أعملها علاج نطق وعلاج وظيفي، وهذا كنت أروح أخذ أتعلم كيف يعالجوها النطق أول جلسة وأستمر أنا معها أعالجها في البيت، لأن أنا يعني شعرت إنه بتضل الأم أقرب إشي على الطفل، وأنا يعني بتحملها كد ما يكون يعني، وشفتها أحرف ما زبطتنش بضلني مستمر معها تزبطهم، ظلت الحمد لله يعني هسه بتحكي كل شيء بس في أحرف تبلعهم، بس مليح الحمد لله يعني الحمد لله، ولو كانت ما تحكيش من مرة.
إعاقة أخرى كانت ستكون لولا أن تغلبت عليها أم زينب، فلم يكن ليثنيها عن رعايتها والاهتمام بها يأس الآخرين منها،
يعني لدرجة أنهم حكوا لي ناس قالوا جيبي ربطيها تهرب كثير كانت وتخلل، قالوا ربطيها شو بدك فيها، بس أنا ما رديتش عليها ضلتني متابعة فيها.
وتتابع أمها دون كلل أو ملل، تتابع جهدها، فلعلها بعد أن أنقذتها من إعاقة في الحركة وإعاقة في النطق أن تتغلب على الإعاقة العقلية.
شغلة العنف نسيتها يعني، قعدت فترة نسيتها، كانت نظرها الوردة محطوطة كانت تمسك الورد وتقلبه هو الوردة، صرت أجيبها اللي مطربة وياها والرد نزرعها من جديد، وحرام عليك والله خلقها وبتروحي على النار مش حرام عليك، هيها بتعيد شايفتيها أحكي لها يعني بدل ما تسقيها بتكلب هي حرام خلاص بتوت، صارت تيجي تصير تسقي الوردة خلاص هاي إشي، بعدين لما كانت تشرب الكاسة وتزتها ترميها تنكسر على الأرض، برجع أقول لها لو دعستي عليها تنجرحي تعالجي بدي أخليك تمشي عليها وانت حابي شو بده يصير فيك، تقول لي بطيح الدم بكنسها، يلا روحي جيبي كنسيها، بتروح بتجيب المكنسة وبتكنسها بتلمها، المهم تعرف إنه هذا اللي عملته غلط، بدك تطور روحك عليه يعني مش من أول مرة، بدنا إياه مش كأي إنسان طبيعي.
وقد عرفت أمها السر الإنساني في التعامل مع إعاقة ابنتها العقلية، إنه سر الأسرار ومفتاح كل نفس بشرية، إنه الحب والحنان والرعاية والمراعاة.
أنا يعني اللي لقيته إلها يعني بحتاجوا هذول حب وحنان، وإنك تهتم يهتم فيهم الواحد، يعني استعملت مع الحب والحنان والشدة في نفس الوقت. مرات بتيجي بتقول لي بتحبيني أنت، بقولها أنا بحبك كثير كثير، بتقول لي وأنا بحبك، ما بشوف هلا أجت وضمتني، والحمد لله هي منيحة. يعني مرات لما تكون هيك نازلة مع السوق ولا وما تحركتش ولا حدا بيعرف لها إنها عندها إعاقة نهائي.
يصعب على من يرى زينب أن يظن بها أي إعاقة، ولكن من يسمع أمها تحدثها ويراها ترعاها لعرف حجم تلكم الرعاية التي بذلتها أمها من أجل حبيبتها زينب.
يعني أنا لما كل يوم تروح من المدرسة بسألها شو سويتي شو عملتي أنت ومين لعبتي، تقعد وبتحدثني. أنا صحاك الصبح رحت على المدرسة، لما صحيتي شو عملنا أنا وياك الصبح؟
I love you.
I love you. هاي الصبح إحنا بنحكيها كل يوم الصبح، نحكي لبعض أنا وزينب I love you.
I love you.
طيب I love you. بعدها شو عملنا مشان تروحي على المدرسة؟ لما صحيتك من النوم لبستي؟
اه.
وانا غسل لك وجهك؟ افطرت؟
اه.
شربتي دواك الصبح؟
اه.
شاطرة. مين لبسك بوتك وجراباتك؟
امي.
لا انا ما لبستك شيء.
انا لبسته.
احكي الصحيح، قلنا اللي بيكذب بيروح على النار، هو اللي بيكذب وين بيروح؟
النار.
على النار.
انا لبستني الشنطة.
احذري، مين لبسك الشنطة؟
انا.
شاطرة. لعبت انت ومين اليوم في المدرسة؟
صاحبات.
شو اسم صاحباتك؟
ميسو وسالي.
ميسو وسالي؟
اه.
شاطرة. شو مسميينك في المدرسة؟
سندريلا.
سندريلا في المدرسة.
عبالي طاقية ولفحة.
بدها تشتري طاقية أخرى ولفحة. زينب على فكرة من اللي بيهتموا في حالهم كتير، في لبسهم وفي ترتيبهم. تجي معي؟
أوه.
وين بدك تجي معي؟
عالسوق.
تبدك نشتري؟
عن خضرة.
تحملي لي إياها؟
وتشتري لي لفحة.
لفحة. وشو أخرى بدك؟ تذكري قبل ما
بدك تدفع لي حق الشنطة.
حبك الشنطة؟
آه.
وشو أخرى أدفع لك؟
حتى النظارة.
حبك النظارة. شو أخرى أدفع لك؟
القصد بالمدرسة.
قصد المدرسة على رأسي؟
آه. جنرات.
شو الأغراض اللي بدك أشتري لك إياهم؟
سلسال.
آه. وشو أخرى؟
وخاتم صغير.
خاتم صغير؟ آه. وشو أخرى بدك؟
وطوق هذا العرس.
طوق للعرس؟
آه. هذا شفته على السوق.
آه. بشتري لك. وبدكيش أخرى إشي ثاني؟ تذكري. يلا عشان
بجامة.
بجامة. شو أخرى؟ بتذكر يعني شو بدك مشان ننزل؟
بوتي.
البوتي اللي شفتيه هذا اللي معجبك؟
آه. لنا نروح نشتريات.
وبنشتري الأغراض الأكل. شو بدك أكل نجيب معك؟
نقانة.
وشو أخرى؟
تاني حسنات نشتري.
آه. للدكان اللي فتحناها
وياك.
وشو أخرى بدك نشتري؟
بردقانة.
بردقان.
وبندلية.
مندلينا. قولي مندلينا.
بندلية.
مندلينا.
بندلية.
خلص. مين امبارح سقى الوردات؟
أنا.
أنت بتحبين الوردات اللي زرعتنا أنا وياك؟
بحبهم. بحبوني.
بحبوها. ها. بعدين أنو خلقهن الوردات قلنا؟
الله.
الله لا إله إلا الله. وأنت أنو خلقك؟
الله.
الله. وبعدين لازم ندير بالنا عليهن، هن الوردات وانت ندير بالنا عليك لانه الله خلقكم مثل انت. شاطرة انت يا زينب. كثير كثير. بدك تصير تصلي؟
اه.
قالت لديك اليوم، قالت لي بدي اصير اصلي. هي بدكيش تساعديني لما نطبخ انا وياك؟
اه بساعد.
نحشي ورق دوالي؟
اه.
تحشي معي ورق دوالي؟ شاطرة يا زينب. تمسح لي الدرج اللي بتكنسه؟
آه.
كثير بتساعدني زينب في شغلات، وفي الغسيل بتساعدني. تحمل لي السلة، تحمل لي الملائق. بعدين بنت نشيطة كثير، يعني الصبح بتعرف موعدها بلاقيها صاحية.
تلك هي حكاية زينب، حكاية أمها، وما زالت الجهود تبذلها لتجد الفرق كبيرا بين ما كانت عليه وما صارت إليه زينب.
الحمد لله. يعني وين كنا وين صرنا لحد هسه؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
لبرنامج لسنا أعباء، أسامة ملحس إذاعة القرآن الكريم نابلس.
نعم، في البداية نبدأ أشكر أخوي أسامة على إعداده وأداؤه الرائع الحقيقة في التقرير، وبدأ أقول كمان كلمتان إنه ليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع. الحقيقة إنه يعني وضعها يعني خيال، هو عبارة عن خيال. طبعا أنا سجلت ملاحظات كثيرة، وللعلم في البنت عمرها تقريبا 11 سنة أو 12 سنة، مندمجة في مدرسة خاصة، مع يعني مدرسة عادية بس خاصة يعني مع طالبات عاديات. سمعتيها بتحكي في التقرير أنه أنا إلي صاحبات بسميني في المدرسة سندريلا. كمان من الأشياء الرائعة جدا لأمها، أنا بشكر أمها الحقيقة أنها أم مثالية، وما بعتقد يمكن في لها مثيل كمان في أي مكان. أمها كمان عاملة في البيت دكاني، هلا بدها تدرب زينب كيف تتعامل مع صاحب الدكاني. أول شيء بتمنحها تأخذ نهائيا حدا فلوس على الإطلاق. شغلة ثانية مدربتها إنه فاتحت الدكان جاي بكل أنواع الحسنات، وبتيجي تعطيها الشيكل بتحكي لها هاي بنص، هاي بدي أرجع لك نص، يعني تدريب السلوك. في كثير من الأمور اللي هي سجلناها إحنا خلال التقرير، إنه أمها لاحظت، ها يعني هذه برضو مهمة جدا، أما متابعة لاحظت بعض الظواهر اللي مش موجودة عند أخواتها مثلا، اللي هي النطق والحركة. أيضا قالت أنا ساعدتها في النطق، يعني تخيل صعوبة النطق في البداية مع ذلك ساعدتها. من الأشياء كمان الرائعة جدا اللي ممكن نحن نركز عليها، إنها حمتها كمان من إعاقة الحركية كذلك، بإنها يعني زيت زيتون بيض وعسل، يعني تابعتها متابعة. بعض الظواهر لاحظتها الأم لكن تابعتها. الأم من أسرة فقيرة مع ذلك ما استسلمت لواقعها، بتروح على مركز أحد المراكز بتسمع وبترجع تطبق في داخل البيت وبشدة. حمتها كما قلنا برضو من إعاقة كمان العقلية الشديدة، ذكرت بعض الظواهر أنه العنف أيضا كان موجود في البداية، كيف أنها تعاملت مع المزهرية إلى آخر. هناك ظواهر كثيرة. يعني إيش تعليقك على وضع زينب وأم زينب؟
يعني أنا ما بقدر إلا أني أحيي أم زينب في المكان اللي هي مولودة فيه، بتمنى أنها تكون بتسمعنا هلأ، بحيي سندريلا الصغيرة أتمنى أنها تكون تسمعنا. يعني أنا أم زينب أبهرتينا في اللي أنت عملتي، فعليا هي كانت أخصائية في نعم. في تعاملها مع زينب.
للعلم هي يعني لا تحمل شهادة، ويعني مرأة عادية، لكن يبدو أنه دافع يعني الأمومة أكبر من أي شهادة أخرى. أستاذ
محمد، يعني في عنا أخصائيين يعني بيحملوا شهادات في هذا المجال، يعني لو أنا وفرتهم لأم زينب ما كانوا حيعطوها أكثر من اللي هي عملته. هلأ أنا يعني بشكل عام بحب أقدم يعني بس ملاحظة لجميع الأمهات، سواء كانوا أطفالهم عاديين أو أطفالهم من ذوي احتياجات الخاصة. حب الأم دائما مش مشروط إنه أنا طفلي جميل، طفلي أبيض أسود، طفلي طويل قصير، هذه القاعدة العامة. فالمفروض إنه الحب يكون مش مشروط كون الطفل عادي ولا كون الطفل معاق، وهذا اللي عملته أم زينب. فأنا بتفاجأ إنه من بعض الأهالي اللي ممكن إنهم يخبوا أطفالهم أو يخجلوا منهم أو
هذه نقطة كثير مهمة
أو يقسوا عليهم، لأنه أنا اللي بعرفه المفروض إنه الأمومة هذا شيء فطري مش مرتبط بشكل الطفل أو بقدراته أو بذكائه. اللي عملته أم زينب إنها هي لعبت دورها كأم، قدمت الحنان لزينب وآمنت في بنتها، فبالتالي أنجزت. مدام أنا آمنت بقدراتها رح أنجز.
بس أنت يعني أكيد أنت معي في أنه هذا الإنجاز مبهر،
مبهر جدا. هلأ أم زينب استنتجت يعني زي ما نحكي قواعد أساسية في التعامل مع الاحتياجات الخاصة، إنه بحثت عن نقاط الضعف واشتغلت عليها وتسلحت بالصبر. إنه الفكر الأساسي
زي ما قالت بدها طولة روح، لأنه هذا مش زي الإنسان العادي
بالضبط. هلأ المبدأ الأساسي اللي إحنا نشتغل فيه للإحتياجات الخاصة، إني أنا بنظر لعمره العقلي مش لعمره الزمني، وبحط الهدف اللي هو المفروض إنه يعني ناقص عنده ولازم أشتغل معاه. الهدف اللي هو أي طفل عادي بينجزه أنا بحطه لنفس الطفل اللي عنده الإعاقة العقلية، الفرق الوحيد اللي هي بالمدة الزمنية. يعني إذا بدي أعطي مثال، الطفل العادي ممكن إذا بدي أعلمه مثلا رقم واحد أو اسم شغلة ممكن أعلمه إياها خلال نص دقيقة، ممكن طفل الاحتياجات الخاصة تأخذ مني أسابيع أو أشهر. في النهاية رح يوصلوا لنفس الهدف، لكن الفكرة كانت في إنه الصبر والمدة الزمنية والطريقة طبعا أكيد، بس في النهاية رح أوصل لنفس الهدف. يعني هذا هو السر، انك تكون صبور مع الطفل، تؤمن بقدراته، في النهايه رح توصل لهذا الانتاج. هلا وفي قاعده تانية كمان اشتغلت عليها ام زينب، وانا هاي بحب يعني بتمنى كل الامهات اللي يسمعونا يطبقوها، وانا هذه دائما كنت في يعني في مجال عملي احكي للاهالي، انه انت مش بحاجه لاخصائيه نطق ولا لاخصائيه تربيه خاصه، انت بحاجه لشخص يعطيك المفتاح، المفروض انت تكملي، لانه الطفل بيقضي اغلب الوقت معاكي انت. انا في جلسه النطق بقعد مع الطفل 10 20 دقيقه بفرجي الأم الطريقة، المفروض إنها الأم هي اللي ترجع تكمل، هو أفضل لإلها وأفضل للطفل وأوفر لإلها كمان، يعني إذا نتكلم من ناحية مادية، مش إنها تستمر في إعطاء جلسات النطق، الاستفادة الفعلية حتكون من الأهل، لأنها الأم بتقدم نموذج البنت بتقدر تطبق فيه، أما جلسة النطق هي جلسة مقيدة. هلا احنا كمان زي ما اشرنا، انا حكيت انه الاعاقه العقليه هي تاخر في جميع مظاهر النمو، بتاخر الطفل عبين ما يجلس يحبي يمشي يكاري يحكي يسنن ينظف، وهذا اللي حصل مع زينب، والام استوعبت كل هذا التاخر واشتغلت عليه على اساس انه ما يزيد التاخر، لان هي زي اي طفل عادي، اهملته الام حيتاخر في الحبي، ما لعبتش معاه حيتاخر في الحكي، نفس الاشي زينب اصلا بطبيعتها متاخره، اذا الام اهملتها حيزيد هذا التاخر. فالام تعاملت مع هذا التأخر وداركته، وأنا يعني بتمنى لو في اللحظة اللي صورت فيها بنتها وهي بتمشي أو بتوقف أول مرة حتكون بنفس فرحة الأم لما تشوف طفلها مشى أول مرة بغض النظر مشى على أي عمر. هلا أنا بس بدي أشير هون لموضوع العنف اللي هي ذكرته عن زينب، أطفال الإعاقة العقلية ما بينخلقوا عدوانيين ولا عنيفين ولا في أي خصائص ممكن تأهلهم إنهم يكونوا بهذا الشكل. السبب الوحيد إنه أنت بتنظر لطفل عاجز عن الحركة، عاجز عن اللغة اللي هي وسائل التعبير، وأنا متأكدة إنها
وسائل التواصل أيضا مع الآخرين.
بالضبط، أنا بعرف إن المجتمع ظالم جدا وقاسي، اضطرت الأم إنها تتعامل مع زينب لوحدها في بيتها، ما ساعدهاش حدا من المجتمع، ما خرجتش فيها، يمكن بهاي المرحلة ما كانش في أطفال تلعب معاهم، فكأي إنسان يعني اعزلوا عن الناس أكيد حيتولد عنده غضب أو عنف. فالطفل الصغير أول ما يبلش يتحرك بصير يخرب كل إشي موجود في البيت، هذا مش عنف، هذا استكشاف. فأنت ما تنظر إنه هي عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات، أنت انظر لها إنها طفل عمرها سنة وبلشت بدها تستكشف هاي البيئة، هاي المزهرية اللي صلها سنين شايفاها ونفسها تتقرب وتلمسها، هلأ اجتها الفرصة فكسرتها. هلأ الأطفال الصغار بعمر 9 شهور لسنة مش بكسروا، بيحبوا بيتحركوا، هي عملت زي ما بيعمل الطفل اللي عمره 9 شهور، احنا بنظلمهم لما نطلع على شكلهم الخارجي. بالضبط. والسبب الثاني انها فيش عندها وسائل تتواصل فيها، اللغة بسيطة، الحركة بسيطة، فيش ناس تتفاعل معاهم، فيش بدائل، فهي نفست عن هذا
الكبت. بالعكس الناس حكولها اربطيها.
بالضبط، هي نفست عن هذا الكبت من خلال ممكن تكسير وإشي، لكن لاحظت الام انها مجرد ما فهمتها اختفى هذا العنف. إذن هي مش عنيفة، هي المجتمع اللي خلق منها طفلة عنيفة لأنه ما أعطاها فرصة تلعب، تخرج، تعبر عن نفسها، تستمتع في العالم إلى آخره. فطبيعي جدا أي إنسان احبسه، جيبي هرة كلب احبسه بقفص يومين بعدين افتح له القفص حيخرج متوحش. فيعني هي ليست عنيفة ولا مرة، الأطفال اللي عندهم إعاقات بنخلق أو عندهم عنف هو المجتمع كيف بيعاملهم. مثلا إذا المجتمع رفضهم وكل كل ما حدا بيشوفه بضربه أو بيصيح عليه، طبيعي إنه يتعلم العنف.
هي أيضا أمها ذكرت بعض النقاط اللي بتتعلق في استيعاب الطفلة، طفلة
الأوامر برضو
مع في المدرسة، بعض الصعوبات اللي عانتها. إن شاء الله راح يكون معنا تقرير آخر عن موضوع التعليم وكيف استطاعت هذه الأم العظيمة الحقيقة إنها تتخطى موضوع التعليم وتدمج بنتها في المدرسة مع الطالبات العاديات وغير ما يشعر حتى أحيانا بعض الطلاب إنها عندها مشكلة.
أستاذ محمد، هذا موضوع الدمج يعني أنا من أهم المواضيع، يعني أنا بدي أستغل وجودي في الإذاعة معاكم. هلا احنا كتير منواجه حرب، يعني
احنا ممكن بعد اقاطعك بعد اذنك نترك موضوع الدمج للحلقه
القادمه. ما حكينا عن الدمج، بدي اتكلم انه كيف رفض المجتمع لوجودهم في المدارس العاديه. انا صراحه من الاشخاص اللي بشجع وجودهم في لانه فرصه كبيره انهم يتعلموا الاطفال العاديين ويتقدموا. هلا الحرب الاساسيه من الاهالي، طب انه اطفالنا حيتعلموا سلوكيات سيئه؟ لا، الاطفال ما حيتعلموا سلوكيات سيئه لانهم هم قدراتهم العقليه سليمه بتسمح لهم يفرقوا بين السيء والغير سيء. فاذا هذه الحجه اللي بيستخدموها الاهالي لرفض الاطفال يعني غير مقبوله، بس انا هيك بعطيه فرصه انه يعيش حياه طبيعيه
ويتعلم. طبعا في دليل على كلامك مع زينب، بس ان شاء الله
اطفال عديدين طبعا.
في دليل واضح، يعني احنا مواضيع كثيرة بقيت عنا، خصائص العامة للمعوقين عقليا او لذوي الإعاقة، ممكن نتحدث شوي في الحلقة القادمة عن موضوع التأهيل، عن سؤال مهم كنت حاب أسألك إياه لكن الوقت خلص، إنه هل المعاق، أنت ذكرت إشارة أشرت إشارة إنه هل المعاق بطبيعته مؤذي أم إنه إذا استثير يؤذي؟ يعني بعتقد
البيئة بتحدد أنت كيف عمل تجيب إنسان حطه في بيئة عنيفة أو عامله بعنف، حيتعلم إنه هذا هو أسلوب التعامل، إنه عامله برفق وفهمه حيكون إنسان طبيعي. إذا البيئة هي اللي بتحدد، هو ما بينخلق بحد ذاته عنده عنف أو عنده مشاكل بالعنف.
نعم. وفي كمان عندنا موضوع كثير نتحدث فيه اللي هو متلازمة الداون. يعني كنا حابين نذكرهم كلهم في حلقة واحدة لكن للأسف ما أسعفنا الوقت. متلازمة الداون أو اللي حكيت عنها الطفل المنغولي، يعني ضروري جدا لأنه في حالات كثير منتشرة، وراح يكون معنا إن شاء الله بعض الأهالي اللي استطاعوا يتغلبوا مع أنه هي متلازمة الداون. متلازم في عقول في أذهان الناس أنه من يحمل متلازمة الداون هو إنسان يعني ما بيعرف اللي حواليه، ما بيعرف إلى آخره، لكن الواقع يحكي عكس ذلك. وهذه زينب، ما إحنا ما رحنا على المريخ وأخونا أسامة ما طار على المريخ وجابها، إنما طار على نابلس وجابها، يعني من واقعنا حقيقة. طيب بنهاية الحلقة أنا يعني بتقدم بالشكر الجزيل إليك، بارك الله فيك، يعني أشكرك جزيل الشكر السيدة هالة جرار، أستاذة التربية في كلية علوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية. إن شاء الله في لقائنا القادم نكمل هذه المواضيع اللي احنا قلنا أو ما تحدثنا عنها إن شاء الله. شكرا لك، وكما أشكركم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان على حسن إصغائكم، أتمنى ألقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين أتمنى لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كف المعونة بالحنان تمدها،
تمشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء. يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء.